بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار، قال: أنباءنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم، قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف، قال: حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عمر بن الصبح عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يتلو القرآن من لم يعمل به.
قال رحمه الله: باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. حفظ الحروف أي إقامتها من حيث إتقان الحفظ وضبط المخارج ونحو ذلك، وتضييع الحدود أي ما جاء في القرآن من أوامر ونواهي. وقد تقدم أن القرآن إنما أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته بالعمل بالقرآن، لأن العمل تلاوة للقرآن، ليست تلاوة القرآن مجرد إقامة الحروف، بل لا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد الإقامة لحروفه ما لم يعمل بالقرآن الذي إنما أنزل القرآن لأجله الذي هو العمل. فهذه الترجمة فيما قيل في من حفظ حروفه وضيع حدوده. حفظ حروف القرآن أي كان حظه من القرآن الحفظ للحروف مع الإضاعة للحدود، حدود القرآن التي هي الامتثال والاتباع والائتمار والانتهاء. وأورد أولا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يتلو القرآن من لم يعمل به، لن يتلو القرآن من لم يعمل به. لن يتلو القرآن أي لن يكون من أهل تلاوة القرآن حقا من لم يعمل به. وهذا فيه أن التلاوة لا تكون إلا بالعمل، لا تكون إلا بالعمل. والحديث إسناده ضعيف وضعفه شديد، فيه من هو متروك، لكن من حيث المعنى فالذي لا يعمل بالقرآن ليس تاليا للقرآن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فمن التلاوة الاتباع القرآن، من التلاوة القرآن الاتباع القرآن، فإن الاتباع والعمل بما جاء في القرآن هذا من تلاوة القرآن، هذا من تلاوة القرآن. ولهذا قال: والقمر إذا تلاها أي تبعها. وهذا من معاني التلاوة، الاتباع هو من معاني التلاوة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة، يتلونه باتباعه والامتثال لأوامر القرآن، لا بمجرد القراءة، لا بمجرد القراءة، بل بالامتثال والاتباع لهذا القرآن. فلا يتلو القرآن من لا يعمل به، لا يعد تاليا للقرآن إلا إذا عمل بالقرآن، ولا يكون أيضا من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن. وقد تقدم في قول الحسن رحمه الله إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه، وإن لم يكن يقرأه، يعني وإن لم يكن يقيم حروف القرآن. وقد ضربت هناك بعض الأمثلة توضح ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار والحسن بن أبي بكر بن شاذان قال عبد العزيز حدثنا وقال الحسن وأخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب زاد عبد العزيز الضبي قال حدثني وفي رواية بن شاذان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن موسى والحسن بن أبي جعفر قال حدثنا مالك بن دينار عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون.
هذا الحديث حديث أنس، قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وهذا مبني على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت، يعني تعود كما كانت ثم تقرض أخرى وتعود ثم تقرض أخرى وهكذا، كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء يعني الذين يعاقبون بهذه العقوبة من هم؟ قال خطباء من أمتك، خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون، يقولون ولا يفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهؤلاء الذين هذا شأنهم خطباء في الأمة يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ويقرؤون القرآن كتاب الله ولا يعملون به، ولا يعملون به، فيعاقبون يوم القيامة بهذه العقوبة أن تقرض شفاههم بمقاريض من نار، ثم إذا قرضت وفت، ثم تقرض، ثم إذا قرضت وفت، وهكذا تستمر هذه العقوبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن منجاب بن الطيبي قال حدثنا محمد بن أيوب البجلي قال أنبأنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: فشأنك، فيؤخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى معصيتي واتبع طاعتي فما زال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر.
نعم. في الحديث جملة يعني زائدة: واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به. هذا الحديث يشهد له في الجملة ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فإن المرء إذا كان يحفظ القرآن، يحمل القرآن حفظا وتلاوة لكنه يتعدى حدود القرآن ويضيع الفرائض ويرتكب المعاصي ويترك الطاعة، فالقرآن حجة عليه، فالقرآن حجة عليه وخصم له يوم القيامة. وأما إذا كان الرجل من حملة القرآن مقيما للقرآن ممتثلا أوامره منتهيا عن نواهيه عاملا بالقرآن، فإن القرآن يكون خصما له لا خصما عليه. ولهذا جاء فينتتل أي يتقدم ويبرز خصما له مدافعا عنه. وكما قدمت يشهد لهذا في الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدلي قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي حا قال وأنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا معروف الكرخي قال بكر بن خنيس إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون أي ربي بدأ بنا قبل عبدة الأوثان قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم.
نعم، هذا الخبر مقطوع. بكر بن خنيس كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يعتمد عليه، لكن العقوبات أو العقوبة لمن لا يعمل بالقرآن ولا يعمل بالعلم الذي تعلمه جاءت بها نصوص أخرى ثابتة. نعم.
قال المصنف رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني
أقصد بالعقوبات ليست بالتفصيل الذي ذكر هنا، وإنما جاءت عقوبات في هذا مرة معنا شيء منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال سمعت أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر.
هذا الأثر عن أيوب رحمة الله عليه يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، أي أن القارئ إذا كان فاجرا فإن خبثه خبث شديد، لأن معه القرآن، والقرآن أكبر زاجر وأعظم رادع ومانع من فعل المعاصي وارتكاب الذنوب بما فيه من الزواجر العظيمة والقوارع العظيمة. فإذا كان قارئ للقرآن وفاجر والعياذ بالله فهذا من أخبث الناس، خبثه شديد لأنه عنده أعظم زاجر للبعد عن الفجور. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال أبو حاتم حدثنا هدبة قال حدثنا حزم هو القطعي قال سمعت مالك ابن دينار يقول لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا.
الفاجر المبرز يعني المجاهر بفجوره، يبرز فجوره يظهره، فيقول أنا أخوف على القارئ الفاجر من المجاهر بفجوره، لا يقول لأن هذا أبعدهما غورا. فالقارئ الفاجر خبثه شديد لأن قراءته للقرآن بها حمل أكبر زاجرا عن الفجور وعن الفسق، نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو القاسم بكران بن الطيب بن الحسن السقطي بجرجيرية قال حدثنا محمد وأحمد بن يعقوب المفيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال: قيل كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه.
هذا الأثر عن الفضيل وهو بن عياض رحمه الله تعالى من أئمة التابعين يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به. احفظوا هذا الأثر: إنما أنزل القرآن ليعمل به. هذا أثر عظيم جدا ونافع للغاية. إنما أنزل القرآن ليعمل به، والدليل قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبروا آياته لأجل يفهموا القرآن ويعملوا بالقرآن، فالقرآن أنزل ليعمل به. قال: فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اكتفوا من القرآن بمجرد التلاوة والإقامة للحروف، أصبح هذا حظهم منه، هذا حظهم منه. حتى إن الرجل لا يقال إنه من أهل القرآن لا لشيء إلا لضبطه لحروف القرآن وإتقانه لها، وإن كان فيه ما فيه من الإضاعة لحدود الله والتهاون بالفرائض والارتكاب للمحرمات ونحو ذلك. اتخذ الناس قراءته عملا. إذا كان الحسن رحمه الله يقول اتخذ الناس، إذا كان الفضيل رحمه الله يقول اتخذ الناس قراءته عملا وهو في زمن التابعين، يقول اتخذ الناس قراءته عملا، مما قد يرى قد رآه أو عاين في بعضهم من تهاون وتقصير، أشار إلى أمثلة منه في بعض الآثار المروية عنه، حتى إنه قال رحمه الله: إن أحدهم يقول قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا. هذا سبيل المفاخرة، يقول حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله، لا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا في عمل. ثم قال رحمه الله: لا والله، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء. إذا كان يقول ذلك في ذاك الزمان، يقول اتخذ الناس قراءته عملا، قال: قيل كيف العمل به؟ ما منشأ هذا السؤال؟ قيل كيف العمل به؟ منشأ هذا السؤال عظم وقع كلمته رحمه الله، كلمة عظيمة جدا. قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قيل كيف العمل به؟ قال: ليحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقف عند عجائبه. هذا هو العمل بالقرآن، لا مجرد الحفظ و الإقامة لحروف القرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي قال أخبرنا محمد بن العباس بن الفضل بن يونس الخياط بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي رزين في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه، يعملون به حق عمله. قال: قال أخبرنا القاضي أبو محمد يوسف بن رباح ابن علي البصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الحسين الأزدي بمصر قال قال أخبرنا العباس بن أحمد الخواتيمي بطرسوس قال حدثنا العباس بن الفضل الأرسفي قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا نصر بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه.
هذا الأثر عن أبي رزين في قوله يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله، هذا في معنى هذه الآية يتلونه حق تلاوته. وقد جاء عن غير واحد من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين تفسير الآية بهذا، يعلم بذلك مطالعة كتب التفسير بالماثور وفي مقدمتها تفسير بن جرير الطبري رحمه الله، نقل آثار عديدة عن السلف بهذا المعنى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، يتبعونه بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. قال يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله. ثم ساقه في الرواية الأخرى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده ضعيف كما بين الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إن الحديث رواه ابن جرير والحاكم موقوفا على ابن عباس وهو الصواب. وهذا الأثر كما قدمت جاء عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى تفسيرا لقوله يتلونه حق تلاوته، وهذا فيه أن العمل بالقرآن يعد من التلاوة للقرآن، يعد من التلاوة للقرآن العمل بالقرآن، فالعامل بالقرآن يعد تاليا للقرآن، الصلاة تلاوة للقرآن، بر الوالدين تلاوة للقرآن، البعد عن الغيبة والنميمة والسخرية ومجانبة هذه الأشياء تلاوة للقرآن، اتباع للقرآن، فالتلاوة من معانيها الاتباع، والقمر إذا تلاها أي تبعها، فلا يكون المرء تاليا للقرآن حقا إلا بالعمل به. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب ذم التفقه لغير العبادة. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بن عسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات.
قال باب ذم التفقه لغير العبادة. جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، لأن التفقه في الدين هو باب العمل، باب العمل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن العلم النافع يثمر العمل الصالح، يثمر العمل الصالح. فمن كان يتفقه لغير هذا القصد، يتفقه لغير العبادة لغير العمل، والأغراض كثيرة، الأغراض كثيرة، فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لذم من تفقه لغير العبادة، من تفقه لغير العبادة. وأورد عن الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة، ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات، المستحلين الحرمات بالشبهات، يعني يتبع الشبهات لا يجعلها سلما له لتحليل الحرام، تحليل الحرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله أخبرني الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخراز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل أتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال ولا تعينونهم برفع الخناصر تطولون الصلاة وتبيضون الثياب وتغتصبون مال اليتيم والأرملة بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم.
نعم. هذا من الإسرائيليات كما ذكر، قال من أخبار بني إسرائيل، قال الله فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل، فهذا من الروايات التي تروى عن بني إسرائيل، وفيه معاني يعني عند الوقوف والتأمل فيه معاني واضحة من حيث استقامة المعنى، وفيه معاني تحتاج إلى تأمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الجابية الفراء قال قال الشعبي رحمه الله: إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل.
نعم، هذا من تواضع السلف رحمهم الله بخلاف غيرهم، خلاف غيرهم يكون عنده شيء قليل من العلم مع ضعف العمل ويتفاخر أنا وأنا، وهؤلاء مع ما من الله عليهم به من العلم والعمل كانوا يتواضعون ولا يتفاخرون. قال إن لسنا بالفقهاء، لسنا بالفقهاء ولكن سمعنا الحديث فرويناه، ولكن سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل، إذا علم عمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل.
هذا يشهد له ما جاء في الحديث: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلامسي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي قال حدثنا عبد الله بن خبي قال سمعت إبراهيم البكاء يقول: سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل.
الآن بعض الناس حتى من يقال عنهم طلاب العلم تجد مثلا في الليل يسهر في نقاش وجدال وأشياء من هذا القبيل وينام عن صلاة الفجر، وينام عن صلاة الفجر ربما لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وهو في الليل في جدال وفي نقاش وأشياء من هذا القبيل. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبده شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. تكون نفس غير مقبلة على العبادة والعمل، غير مقبلة على ذلك، وإذا فتح باب الجدل خاض فيه ولو بالساعات الطوال، وإذا جاءت العبادة ثقلت عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن زيد أن ابن سويد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره فرفع رأسه إلي.
وقد دخلت على زفر
وقد غرغرت نفسه في صدره فرفع رأسه إلي فقال لي: يا أبا نعيم، وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا.
نعم، هذا نظير ما تقدم مما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى مع ما أوتوا من العلم والعبادة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: يا أبا نعيم، وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا، كان تسبيحا. والذي كانوا فيه من التسبيح، العلم الذي يتبعه العمل هو من التسبيح، هو من ذكر الله، هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن أبي السوار العدوي رحمه الله تعالى مرة كان في مجلس يتذاكرون يفقه الناس في الدين، فكان في المجلس فتى فقال: يا قوم قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله، وهم في مجلس فقه ومذاكرة وتعلم، فقطع هذا المجلس وقال يا قوم قولوا سبحان الله قولوا الحمد لله. فغضب أبو السوار العدوي رحمه الله وقال ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ أن هذا العلم والتفقه هو من ذكر الله، هو من ذكر الله. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. المراد بحلق الذكر أي مجالس العلم والحلال والحرام وبيان القرآن وبيان السنة وتفقيه الناس في دين الله سبحانه وتعالى. والكتاب بقي فيه بقية لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لها مجلسا ثالث نستكمل فيه ما بقي من الكتاب. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.